فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، وننهج في ذلك منهج الصديق والفاروق وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين، فإن هؤلاء وأصحابهم من الصحابة الكرام أثنى الله تعالى عليهم فقال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالزم غرزهم تفز في الدنيا وفي الآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واجعلنا من أتباع سنته سيرة وسريرة وصورة، متبعين في ذلك السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، انطلاقا من آية الابتلاء في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه أسئلة وردت لإخواننا في قناة الندى الفضائية، أقوم بما يسر الله من إجابة عليها، وأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول: أنا حالتي المادية صعبة، ومع ذلك لا أصرف مال أرباح شهادة ابنتي اليتيمة، فماذا أفعل بأموال الأرباح؟ وهل يجوز أن أجلب أشياء كزيارات من أموال الأرباح لمعارفي؟ الجواب حول الملك الوهاب. هذه المرأة مات زوجها ولها أبناء دون الحلم، وهذا المال وضع فيما يسمى بالمجلس الحسبي، وهذا المال يأتي بربا يسمى فوائد عنده، فهل هذا الربا إن كان لشهادات أو لغيرها شهادات اللي بيقولوا عليها دي ألف وبيه وجيم مش عارف إيه كلام من هالقبيل هذا، هذه الأموال الربوية ممكن تنفقها في إيه؟ تنفقها في حمامات المساجد أو في الطرق العامة شوارع، فممكن تعطيها لفقراء ممكن تعطيها لفقراء أي نعم، والأولى ألا يكونوا من أرحامها، أما إذا أعطت من زكاتها وصدقاتها لأرحامها فهذا يعد صدقة وصلة، يعني كما نقول عصفورين بحجر فيما يتعلق بالمال الحلال. أما هذا المال الذي ينبغي التخلص منه فيكون على النحو الذي بينته، الله أعلم. ويقول أنا أصلي الفجر مباشرة بعد الأذان، والسنة أصلي الفجر مباشرة بعد الأذان والسنة، قالوا إنه يجب على أن أنتظر ولكني لا أحب تأخير الصلاة وأتضايق. يا أخي الكريم، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأخت الكريمة ممكن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء عقيب الأذان، هذا شيء حسن. أما الفجر يعني تنتظر حتى يتمكن الأمر من دخول الوقت. أي نعم، يعني لو صبرت بعد الأذان يعني نصف ساعة يكون ذلك حسنا طيبا. أي نعم، أو على الأقل 20 دقيقة يعني بالنسبة للفجر. طيب، بتقول أرسلت رسالة لشيخ ما أسأله على تفسير رؤيا لي، وقال الشيخ أنا قد عرفت عنك كل شيء من خلال هذا الحلم، وقال لي قرأي صورة معينة مثل صورة الشمس والكوثر وعدة صور، فهل بذلك أعرف أنه شيخ صحيح أم ساحر؟ وهل أستخدم هذه الصور أم لا؟ يعني كيف عرف عنها كل شيء؟ الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. تقول لي في غيب مطلق وغيب مقيد؟ نعم، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، هو ما سيأتي في المستقبل. الغيب المقيد هو لا يعيش معها حتى يعلم ما خفي عليه من حالتها ولم يخبره أحد بذلك، فمثل هذا ينبغي أن يتجنب، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأما بالنسبة لتفسير الأحلام فهذا يحتاج إلى علم من الكتاب وصحيح السنة وقوة فراسة ومعرفة باللغة العربية ومعرفة بحال من رأى الرؤيا ومعرفة بأمور تأويل الرؤيا من خلال حياة المفسرين المؤولين كمحمد بن سيرين وغيره من أهل العلم المعتبرين لا من الكتب المنسوبة إليهم. أين إذا رجعت إلى سورة يوسف ستعرف ما معنى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وستعرف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وإذا رجعت إلى سورة الصافات إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وستعرف إيه الفرق بين الرؤيا والحلم والشيطان. الرؤيا والحلم وحديث النفس، الرؤيا والحلم وحديث النفس. أي نعم، ستقرأ وتدرس. هل من اللائق أن أتزوج شخص أكبر مني حوالي 12 سنة؟ مفيش مشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أمنا عائشة وكان يكبرها 45 عاما، والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أمنا خديجة وقد ولدت قبله 15 عاما. وإذا كان الرجل أكبر منك 12 عاما كان أكثر عقلا وروية واتزانا، أي نعم. لكن مدار الأمر على إيه؟ مدار الأمر على حديث أبي حاتم المزني الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحاح شيخنا الألباني رحمة الله عليه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض، أو تكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمدار الأمر أن يكون المتقدم مرضي الدين ومرضي الخلق وأهلا للأمانة التي سأستودعه إياها، ويكون قادرا على الباءة النفقة والجماع، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. أي نعم. فمدار الأمر على هذا. أي نعم. إذن قضية 10 سنين و12 سنة أمر يسير. هل أوصف بقاطعة الرحم لأني لا أزور عمتي وتقريبا لم أرها لمدة عام لأن والدي لا يرافقنا وليس لديه سيارة ليأخذني معه ويمنعني من ركوب وسيلة نقل عمومية دون أحد من المحارم، ويذهب والدي هو فقط لزيارتها بوسيلة نقل عامة دون أن يعلمني؟ على كل حال نشكر والدك أنه لا يسمح لكم بالخروج مسافة قصر إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما زيارتك لعمتك فهي فريضة لأن صلة الرحم فريضة، ولكن هذا يعني على قدر الاستطاعة والسعة، فإذا لم يتيسر لك الذهاب لأنها في بلد أخرى فإن الاتصال بها هاتفيا يتيسر لك، وما لا يدرك جله لا يترك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله. واطلبي من والدك أن ترافقيه عند الذهاب حتى لا تكوني قاطعة رحم. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال فيما صح عنه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصرح. والله إذا كنت أصلي ونسيت، هل أنا في الركعة الثانية أم في الثالثة؟ فبنيت على اليقين أنها الثانية، ثم وأنا أقول السورة القصيرة تذكرت أن صليت الثانية، هنا المفروض أن تكون هذه الثالثة. على كل حال إذا أنت رددت، هل صليت 3 ركعات أم 2؟ فلم يترجح لك طرف على الآخر، حينئذ ستبني على اليقين وهو الأقل، انتهينا. طب وإذا تبين لك أنك صليت 2 وتأكدت فتبني على هذا وتمضين في صلاتك إن شاء الله، والله أعلم. طيب، أنا أعطي درس قرآن وعندي الأطفال يتفاوتون في النطق والحفظ، والأغلبية جيدون ولكن الباقية وهم قلة لا يحفظون جيدا ويريدون أن يأخذوا كمية قليلة لكي يحفظوها، وهذا عكس ما عليه أغلبية الطلبة. يا بنيتي، أولا أشكرك أنك من معلمات القرآن، حيث تعلمين الأطفال الوقف والابتداء، وتعلمين الأطفال إخراج الحرف من مخرجه الصحيح فيأخذ حقه ومستحقه. وأشكرك على تعليم الأطفال أحكام التجويد وضبط الضمة والفتحة والكسرة والشدة والسكون وما كان على شاكلة ذلك، فأنت على خير عظيم. حيث ثبت في البخاري من حديث عثمان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بالنسبة أن هذا الطفل يأخذ ربع وهذا نصف ربع وهذا ربع ربع، فإن القدرات كما تفضلت مأجورة مشكورة تتفاوت من طفل إلى طفل، ولا يكلف الله نفسا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فمراعاة القدرات عند الأطفال، تفاوت هذه القدرات، هذا يعني يفهم منه أن المعلمة عندها نواحي تربوية وعندها فهم وإدراك واستيعاب لقدرات الطلاب، هذا شيء يحمد ويمدح ولا يذم. ونسأل الله القبول منا ومنك والاستمرارية في هذا الباب، حيث من خلال الإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما، فإن الخير سيعود إلى الأمة من خلال هذا الطريق. فنسأل الله أن يرد علينا أيام الكتاتيب، حيث كانت منتشرة في القرى والمدن والأحياء والكفور والنجوع، فينشأ الجيل على الوحيين من القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، فينتشر الخير في البلاد وبين العباد، فنرقى علميا وإيمانيا واقتصاديا بل ومن جميع النواحي. فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أعلم. تقول: أنا حاليا حفظ قرآن جميل، وأريد من فضيلتكم أن ترشحوا لي كتبا أقرأها تساعدني في الحفظ وفي التفسير والحديث والسيرة. هناك كتاب اسمه أيها الآباء علموا الأبناء، هذا الكتاب قدر كفة اليد، فيه باب عقيدة وباب علوم قرآن وباب حديث وباب فقه وباب آداب وباب جنة ونار. هذا الكتاب أيها الآباء علموا الأبناء يكون إن شاء الله فيما أظن أنا نافعا للعبد الفقير إلى الله. وبالنسبة للتفسير، عليك بكتاب التفسير الميسر، فإذا أردت أن ترتقين تفسير العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي، ثم إذا أردت أن ترتقين عليك بصحيح تفسير ابن كثير. أي نعم، وهذا ما أنصح به. وأما بالنسبة لكتب السيرة، عندك زاد المعاد كتاب عقيدة وسيرة وفقه وطب، وإذا أردت كتاب سيرة خالص وليكن صحيح السيرة النبوية الدكتور أكرم ضياء العمري، أو صحيح السيرة لشيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي، أو الرحيق المختوم البركفوري. أي نعم. وأما بالنسبة للحديث، الأربعين النووية ثم الخمسين الرجبية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وفاصل وسنواصل إن شاء الله. فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عدنا إليكم بتوفيق الله وحمده. وهذا سائل كريم: توفي جدي والد أمي رحمة الله عليه، وترك شقتين ومحل ملك له، وله من الأبناء 4 ذكور، توفي واحد منهم قبل وفاة جدي، وله من البنات 4 بنات، منهم أمي توفيت بعد وفاته، فما هو نصيب كل من الورثة؟ ما العلم أنني امرأة ولي 2 أشقاء ذكور ووالدي على قيد الحياة، فهل يرث والدي في الشقتين والمحل أم لا؟ الرجال عنده 4 ذكور وأربع بنات، مات ولد في حياة الأب. أيوة، الأصل أن أبناء هذا الولد لا يرثون. طب ليه؟ لأن أعمامهم يحجبونهم حجب حرمان، هم وعمتهم. طب هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، يعني يرث الأولاد ولا يرثون؟ يرث بما يسمى بالوصية الواجبة. عندنا هنا تأخذ بها المحكمة المصرية بالوصية الواجبة، فالأولاد سيرثون ما كان سيرثه والده، وطبعا هو دون الثلث بكثير، دون الثلث بكثير، لأن هم 4 رجالة و4 بنات، 4 رجالة إلى 8، وعندك 4 يبقى 12، إيه يعتبر 12 بنت. فأولاد هذا الرجل الذي مات سيرثون ما كان أبوهم سيرثه، طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. ما الأفضل، عمل عقيقة عن ابنتي في إفريقية في 17 أو 24، وذلك لعدم استطاعتي عملها هنا الآن، أم عملها هنا ودعوة الجيران والأقارب كما هو معتاد لكن بعد 1 أو أكثر؟ لا حرج أن تسوي العقيقة في إفريقيا نظرا لعدم قدرتك الاقتصادية حتى لا تؤجليها. أي نعم، ونسأل الله القبول. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود مرهون بعقيقته، والعقيقة سنة مؤكدة على القادر عند جماهير أهل العلم، وواجبة على القادر عند طائفة من أهل العلم، حيث للذكر شاتان وللأنثى شاه. ولا حرج أن تذبح العقيقة في إفريقيا ما دامت الأحوال الاقتصادية كما أشرت، والله أعلم. أهلي يضعون لي في الطعام مواد لزيادة الوزن، دهون، لأن النساء الرشيقات تثير الرجال، فما حكم ذلك؟ يعني إذا كنت نحيفة وتأخذين دواء حتى تسمنين بعض الشيء فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك ما دام هذا الدواء لا يضر بالجسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه جنازة والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار، وما دام ذلك من خلال الطبيبة المسلمة فإن الله سبحانه وبحمده قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطبيبة المتخصصة من أهل الذكر، والحمد لله على هذا. وسبحان الله، النحيفة تطلب الزيادة في الوزن، والزيادة في الوزن تعمل تكميم معدة، تطلب أنها له في خلقه شؤون. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وما خلق داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أبنائي وصلوا لسن البلوغ، وطريقة التعامل معهم أصبحت صعبة جدا في التعامل، وتوصيل تعاليم الدين وأداء الصلوات بصعوبة، وقد يصل للضرب أحيانا هم يتكاسلون عنها. فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. نصيحتي أن نتجرد من حولنا وقوتنا، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لنا على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. نصيحتي: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا رب، ولا نستعين إلا بك. نصيحتي: وما توفيقي إلا بالله، يعني نستلهم التوفيق من الله. نصيحتي: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي نقوم في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، ونحن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، نبكي ونتباكى ونلح على الله أن يربي لنا أولادنا وأن يردنا إلى الله مولانا، ونهيئ للأولاد بيئة قرآنية نبوية سلفية ما فيها أفلام ولا مسلسلات ولا مسرحيات ولا أغنيات ولا مباريات ولا عكوف على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر ليل نهار. ها؟ ونطهر بيوتنا من الطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والبلايستيشن، وأبناؤنا يروا من الآباء والأمهات استقامات وطاعات على طريق رسول رب البريات، فيكون هناك قدوة حسنة وأسوة طيبة وإسلام يتحرك على الأرض. وأولا وآخرا، الهداية بيد الله، فنحن نمتلك هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية العمل والمعونة والتوفيق لا يمتلكها أحد إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنه ليس من أهلك، مين؟ ابن سيدنا نوح. إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. أين؟ ولذلك العلماء قالوا أن الأخوة في الله تكاد أن تكون أقوى من الأخوة في النسب. أين؟ ولذلك هو ابنه من صلبه، وقال له رب عز وجل: إنه ليس من أهله. لماذا؟ لأنه ليس على الإسلام بل انحرف عنه. نعم، فأنت تؤاخي في الله وتحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله. ها؟ من أحب للأولا ربنا قال: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأولاد نهيئ لهم بيئة إيمانية، ونطلب من الله التوفيق، وندعو لهم وندعوهم، ندعو لهم يبقى الجمع بين الدعاء والدعوة مع تهيئة بيئة الإيمان وما ذكرته آنفا. وختاما للفتوى: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، واجعل شعارك في هذا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا تنسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وليكن أسلوبك: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسنة رضي الله عنه، فقال: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وكأنه قال له: وماذا أمتلك لك إذا كانت الرحمة قد نزعت، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، صلوات الله وسلامه عليه. فالرفق بالأبناء، الرحمة بهم، الشفقة عليهم، تقتضي أن أنشئهم على القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. هذا أهم من المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب، ولا شك أنك ستقوم بهذه الأشياء، لكن أين من يهتم بزراعة حب ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في صدور الأولاد وقلوبهم ونفوسهم؟ فالأم كما ترضع الأبناء الحليب ترضعهم حب الدين. أين هذه الأم التي أحبت ربها عز وجل واتبعت رسولها صلى الله عليه وسلم ثم أحبت نفسها وزوجها؟ لأن هؤلاء الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا سينفعون أنفسهم وينفعون والديهم ومجتمعهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. نعم، بارك الله فيك. أختي تقول أنها تحاول اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، وتشرب على ثلاث مرات وهي جالسة، ولكن أحيانا لا يكفيها الشرب ثلاث مرات بل تريد أكثر، هل يمكن أن تجعلهم خمسة أو سبعة بحيث يصيران وترا أيضا؟ يا أختاه، أنت بارك الله فيك قلت بسم الله وشربت ما تيسر، ثم مرة ثانية، في المرة الثالثة أطيل الشرب حتى لا تنزل القدح إلا وقد ارتويتي، إلا وقد ارتويتي، إلا أن يكون ذلك في زمزم، وعدنا الله وإياكم بالشرب منها في مكانها وغير مكانها، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في زمزم يعني أنها طعام طعم وشفاء سقم وهي خير ماء على وجه الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. هذا يقول ده حديث ضعيف، يثير ضعفه بعض أهل العلم وحسنه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه. أين فبارك الله فيك، لا تنزل القدح حتى ترتوي إلا إذا كان زمزم، فبعد الري ستشربين حتى تتضلعين. حاليا هناك جروب بالتواصل مع المشرفة تضيف استمارة العروسة والعريس كذلك، ويتم التواصل مع المشرفة عندما يختار عريس بيانات عروسة مناسبة له وهكذا. إذا حدث العكس وتواصلت أهل الفتاة مع المشرفة كي تصلهم بالعريس، هل في ذلك شيء؟ إيه المشكلة أن يكون فيه أسماء شابات يريدن الزواج؟ إن كنا بكريات ولا سيبات، يعني مطلقات أو أرامل أو عوانس أو صغيرات، وأسماء شباب أو رجال يريدون الزواج إن كان ابتداء أو تعدد. أيوة. ويربط حد مسؤول يربط الشاب ده بأهل البنت دي، ولا يتم مخالفات شرعية، يعني ما يكلمش مع البنت، لا يتكلم مع وليها، فيذهب إلى وليها ويراها في حضرة وليها. أيوة. فإذا تم التوافق بينهما عقد عليها. هذا شيء حسن، هذا شيء حسن. أي نعم. أما المخالفات الشرعية وعدم الانتباه للضوابط الشرعية هذه مصائب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والله تعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخر الآية الكريمة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى مرضاته. ما حكم لبس البنطال الضيق أمام النساء؟ لا يجوز أن تلبس المرأة بنطال ضيق يفصل مفاتنها. فكما يوجد بين الذكور ما يسمى بعمل قوم لوط، وهو كبير من الكبائر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الفاعل والمفعول به. طبعا ولي الأمر لا يقوم بالتنفيذ. فكذلك يوجد بين النساء سحاق، اتيان المرأة المرأة، وهو كبيرة من الكبائر. ومن الممكن أن تصف المرأة أختها لزوجها، وهذا محرم ولا يجوز، أو لأخيها أو لأحد من الأجانب. على كل حال يعني أريد أن أقول أن هناك حديث في الصحيح لأبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري، إيه الحديث فيه؟ قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: الحياء شعبة من الإيمان. أي نعم. وفي الحديث: لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فهل من الحياء أن تلبس المرأة ما يسمى بالستريتش، ولبس ما يسمى ببلوزة فوق الكمر أمام امرأة أخرى بحجة أنها امرأة؟ لا، هذا شيء يثير الشهوات ويترتب عليه مفاسد. وأنا أقول للمرأة: لا تلبسي هذا أمام إخوانك ولا أمام أبيك، وإنما التزين وظهار المفاتن يكون أمام الزوج، أما يكون أمام أبيك، أمام ولد أختك، ولد أخوك، لا تفعلي بحجة أنهم محارم. لا لا لا، هذا شيء قبيح، وهذا شيء يدل على ضعف الحياء عندك. أي نعم. فاتق الله والتزمي بما أمر الله، وليكن إظهار المفاتن للزوج. نسأل الله أن يلبسنا جميعا ثوب التقوى والعافية، ومن التقوى الحياء الممدوح. نعم. سافرت من محافظة إلى محافظة أخرى، تقول: سافرت من محافظة إلى محافظة أخرى مع أخي لزيارة أبي المريض، وبقيت عند والدي 6 أيام، وأريد العودة لمحافظتي، ولكن لا يوجد معي محرما، فماذا أفعل؟ بتحكي مع أنت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أرسل إلى أحد محارمك، عمك، خالك، أخوك، ابن أخوك، ابن أختك، يأتي يأخذك. أين وابقي عند أبيك مرضيه حتى يمن المنان عليك بمحرم فيردك إلى هذا المكان. أي نعم. طيب، هذا يخصك، أنا أدلك على الصواب. تقول: كنت أزيل شعر بين الحاجبين، فأزلت بضعة شعيرات خفيفة من الحاجب دون قصد. كيف دون قصد؟ يا أختاه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن النامصة والمتنمص والفالجة والمتفلجة والواشمة مستوشمة والواصلة والمستوصلة، فاحذري هذا، فإن اللعنة لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، ومعناه الطرد من رحمة الله، ونحن في أمس الحاجة إلى رحمة الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، نحن في أمس الحاجة إلى ذلك. بارك الله فيكم. كنت ركبت اللولب الشهر الماضي، وهذا الشهر أتت الدورة الشهرية في موعدها، ومكثت 5 أيام وانقطعت، وطهرت منها، لكن بعدها بعدة أيام نزل علي دم بغزارة ينزل لساعات وينقطع، وهكذا كل يوم. ما حكم هذا الدم؟ هل هو حيض أم استحاضة؟ أولا، إذا نزل في وقت الدورة الشهرية وكانت رائحة كريهة فهو دم حيض، وإذا نزل في غير وقت الحيض ولم تكن رائحته كريهة فهذا استحاضة، وسببها والله أعلم ما يسمى باللولب. أين؟ فإذا كان حيض ستمتنعين عن الصلاة والصيام والجماع وما هو معلوم لديك كالطواف حول الكعبة، وإذا كان استحاضة فلا يمنعك من الصيام والصلاة ولا يمنع زوجك من الجماع. طيب، ما حكم العلاج بالقرآن عند شخص يرفضه الزوج بعينه؟ الله، لا تذهبي، الزوج بيقول لك لا تذهبي عند فلان، لا تذهبي عند فلان، وبعدين زوجك يستطيع أن يقرأ عليك الفاتحة وهو متوضئ 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، وهو يمسح بيمينه على جسدك، أنت تستطيعين أن تقرأ الفاتحة وآية الكرسي خواتيم البقرة هو الأمن الرسول إلى آخرها والقواقل، إيه القواقل دي؟ الكافرون والإخلاص والفلق والناس، لأن الكافرون بدأت قل يا أيها الكافرون، الإخلاص قل هو الله أحد، الفلق قل أعوذ رب الفلق، الناس قل أعوذ رب الناس، فسميت القواقل لأنها بدأت بقل. على كل حال تستطيعين أن ترقي نفسك. نعم، وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.